الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد بدأنا في اللقاء الماضي في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب، بل لابد من اتخاذ الأسباب التي أمر بها ربنا عز وجل. وأيضا يجب على الإنسان أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا، ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين، لأن الإنسان مأمور باتباع القضاء بالرضا بالقضاء والقدر والتسليم له. بعد ذلك الطريق إلى الغار، ولماذا الغار؟ سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، وصار في هذا الطريق نحو 5 أميال حتى وصل إلى جبل ثور، به غار، فدخل في الغار وفيه الأرض بكل سبب ممكن لكي يخفى أمره على قريش. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي مشكاة المصابيح قال أبو بكر: قال: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره وسدها به، وبقي منها 2 فألقمها رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجن جنونها وتأكدت من إفلاته، فأرسلت الرصد والطلب وقصاص الأثر في الطلب، وتمكنوا من الوصول إلى الغار، ولكن الله غالب على أمره. في هنا مسألة، وهي نسمعها كثيرا منسوبة إلى كثير من الصحابة، وهي قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. هذه الكلمة إخواني قالها الصحابة عن علم وعلى التنفيذ، يعني إن خير أحدهم بين الأب والأم والرسول صلى الله عليه وسلم لاختار الثاني بلا أدنى تفكير، لأنهم يعلمون يقينا أن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه وجود للدعوة ونشر للشريعة المطهرة. ومن هذا أيضا يتضح لنا بجلاء مدى الجهد والبذل الذي بذل من الصحابة لحفظ الشريعة والدعوة إليها ونصرتها وعليه. إذا بذلت شيئا من الجهد وتطرق إلى قلبك العجب، فانظر إلى ما فعله الصحابة، وانظر إلى مثل هذه الحوادث، وحينئذ يحتقر الإنسان عمله ويدعوه إلى المزيد للعمل لرفعة دين الله وللعمل لدين الله عز وجل. يقول: الأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة، ثم الرضا بالقضاء والقدر والتسليم. يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم سلك المسالك العديدة حتى لا يفطن المشركون إلى مسيره، ومع ذلك وصلوا إلى الغار. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وفي رواية: فرأيت آثار المشركين. وفي رواية موسى بن إسماعيل: فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. وعند الطبراني من حديث أسماء بنت أبي بكر: وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهما وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل لا يرانا. وكان مواجهه، فقال: كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها. فجلس الرجل، ذلك الرجل يبول مواجها للغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يرانا ما فعل هذا. وعند مسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. وفي مغازي عروة بن الزبير قال: وأتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقهم، وسمع أبو بكر أصواتهم، فأقبل عليه الهم والخوف. فعند ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وفي رواية موسى بن عقبة قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بيان قدرة الله تعالى التي ليس لها حدود. فصرف الله قلوبهم عن أن ينظر أحدهم إلى قدمه، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير. دايما يا أخوانا، الإنسان لما يقف على أسماء الله عز وجل وصفاته سيهون عليه كل صعب. يعني والله غالب على أمره، فإذا قدر شيء لابد أن يقع. ولو تمالأ كل أهل الأرض لكي لا يقع هذا الأمر حتما سيقع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كل ما في وسعه، ومع ذلك وصل القوم إلى الغار. والروايات التي قرأناها وإن كان في بعضها ضعف، ولكن لا شك بعضها في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، وحاصلها أن هؤلاء القوم لو طأطأ أحدهم رأسه أو نظر إلى قدميه لاطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. طيب، ما هو هذا العدو الذي يريد أن يعرقل دعوتك ويحول بينك وبين سعيك لنشر السنة والدين، قلبه بيد الإله، يبقى لا تنشغل. انتبهوا، لأن كثير منا بيبدأ يعول على الأسباب الدنيوية فيجدها اضيقت فيتطرق إليه اليأس، وده غلط، خطأ كبير. لا، أنا أسلك الأسباب وعندي يقين أن الله عز وجل لن يخزيك أبدا، شريطة منهج صحيح، معتقد سليم، وسائل مشروعة. طيب، يبقى هؤلاء القوم تمكنوا من الوصول، القضية أيسر ما يكون. ما هي؟ اصرف قلبه وانتهى الأمر على ذلك. علشان كده لعلكم تذكرون أخذنا وقتا في محاضرة كاملة من ثمار الاتباع التأييد من الله. كيف يؤيدك؟ لا تنشغل، مش القلب ملك الأعضاء، خلاص الله عز وجل صرف قلوبهم لا تنظر بأي نوع من أنواع التأييد. المهم أن الثمرة تحدث ولن يتمكن القوم من اللحوق بك. كذلك إحنا بنسلك سبل الدعوة المشروعة، لا نداهن ولا نجامل ولا نتطفل ولا نركب إلى عقولنا، بل إذا أشكل علينا شيء نكله إلى من هو أعلى كعبا وأقدر على الفهم، وبعد ذلك نشرت الدعوة، فضل الله يؤتيه من يشاء. منعت وحجبت فلله الحكمة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ده المسلك. أما أننا نحكم عقولنا في مثل هذه الأمور ونبدأ بقى نداهن ونجامل وندخل أبوابا لا يحل لنا الدخول إلا لضرورة ملجئة تحت مسمى مصلحة الدعوة ونشر، لا. أيضا مسألة المشاركة لأهل البدع في منبر واحد، هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا. يبقى نحن في هذا المكان بعينه يجلس من يدعو إلى السنة والمنهج الصحيح على الرحب والسعة، ولو عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يأتي مفوه يعني فيه وفيه على خلاف الحق، مرفوض مرفوض. هذا يا أخوانا بالاستقراء يضر الدعوة غاية الضرر، بمعنى كده عمي يضرب الدعوة في الصميم في المقتل. لا، مفترض التميز وأن تكون دعوتك خالصة. طيب مش لاقيين مكان، خلاص فلله الحكمة البالغة. أما أننا نترك شيئا من المبادئ والقيم والأصول والضوابط والثوابت من أجل كذا، زي بالضبط مسألة تأليف القلوب اللي بيشنشن ويدندن حولها الكثير، ماشي مع المبتدع من أول يناير إلى الآن، إيه يا عمي بألف قلبه؟ طب فين بقى الثمرة؟ لأن مسألة تأليف القلوب المفترض لها حد معين. أنا بماشي محمد أخويا لأمر معين، أهو يمشين وجد علي شيء معين فيتألف قلبي حتى يزول ما عندي. طيب مش يكلمني مرة واثنين وثلاثة وعشرة وسق علي بعض الناس وأتني برسائل إلى غير ذلك وبكلام لأهل العلم ومع ذلك أنا كما أنا؟ لا، ما عادش ينفع الاستمرارية، ما عادش ينفع، لابد من المفاصلة. أرجو الله يبارك فيكم تنتبهوا لهذا الأمر، الله غالب على أمره. عشان كده أفضل ما يتعلمه المسلم من السيرة مباحث في الدعوة، تدعو إزاي. يبقى كون أن همك على نشر السنة ونشر المنهج هذا على الجملة محمود، يتبقى معنا الوسائل المفضية إلى ذلك. أتحرك إزاي؟ أهو طب الأمور ضيقت ونحن أهل حق ونصدع بالحق وليس من دعوتنا أي خطورة، ومع ذلك حجب بيننا وبين الدعوة، فلله الحكمة البالغة. لعل من ذنوبك ولعل أتيك من قبل هذا الأمر، أصلح من شأنك أولا والله سبحانه وتعالى ييسر لك. أما أن من أجل التضييق والمنع والحجب نسلك وسائل تحت مسمى ضرورة ملجئة ونخالف الشرع، المبدأ ده يا أخوانا مرفوض. الوضع كما ترى وكما تسمع. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك. وحديث البخاري حديث بلال بن رباح، أذن في الناس لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، ولكن متوقف عليه على الإخلاص، على إخلاصك للعمل. ولعل أنت في مكان معين سعيت سعيا حثيثا لتستمر دعوتك بالضوابط وبالأصول الشرعية، والله عز وجل لحكمة يعلمها ما قدر لك ذلك، ليفتح لك مكانا آخر أفضل وخير مما أغلق لك. أنتوا معايا يا أخوانا في الأمور دي؟ يبقى أنا مهمتي إيه؟ أخذ بالأسباب بس فقط والأسباب المشروعة. نعم. لا يجوز أبداً.
سألك جواب رسمي أو مش رسمي هذا لا يعنينا، لما نتكلم في منهج وفي عقيدة، استقام معك على المنهج والعقيدة على العين والرأس، وإلا فلا، وإن كان مهما كان. أنتوا أخوانا يعني أرى أنكم استوعبتم ما أريد أن أقول، يبقى أنا بسلك مسالك شرعية، الوسائل لها أحكام المقصد. بعد ذلك جاء الأمور كما أريد بعقل القاصر، والأمور انتشرت خير وبركة. طيب ما استطعنا فلله الحكمة البالغة، ولكن لأجل أمور من وجهة نظرك حالت بينك وبين الدعوة وبين نشر المنهج والسنة تبدأ تخالف وتداهن وتتلون، المبدأ ده مرفوض لا يأتي بثمار قط. وأعيد وأزيد وأكرر، احذر أن تشترك مع مبتدع في منبر، احذر، والله ستضرون الدعوة أيما ضرر، لأن أنت تريد أن تنشر ما أنت عليه على الحق وهو على خلافك، لن يسمح لك بنشر مذهبك، لأن معنى نشر مذهبك تدميرا مذهبي وهو معتقده، ولن يسكت ويدافع. دخلنا في الصراعات، سينظر الناس إلينا بمعرض الشماتة، والكل ينفض من حولكما وأنتما السبب في ذلك. احذر وانتبه، الله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيرنا. يقول بيان قدرة الله تعالى التي ليس لها حدود، فصرف الله قلوبهم عن أن ينظر أحدهم إلى قدميه، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير. معنى ثالث هما ناصرهما ومعينهما وحافظهما، وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه، نصره حين الإخراج، نصره عند المكث في الغار، عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار، فصرف الله قلوبهم أن ينظر أحدهم تحت قدمه أو أعمى الله أبصره. المهم أتى التأييد من الله بعد الاتباع والانصياع للحق. في هنا مسألة عقدية طبعا لا تخفى عليكم، إثبات معية الله للخلق. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى إن الله معنا. معية الله تنقسم إلى معية عامة، فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. معية خاصة وتنقسم إلى مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. أما المقيدة بوصف كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأما المقيدة بشخص كقوله تعالى إن الله معنا وكقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فأخص أنواع المعية المقيدة بشخص، ثم ما قيدت بوصف، ثم ما كان عاما. فأثبتت النصوص أن لله تعالى معية، وهي معية حقيقية، فنثبت هذه الصفة وغيرها ونؤمن بها ولا ندري ما كيفيتها، فلا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى. ومن لوازم المعية أنه سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، قادر علينا وحاكم بيننا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وليس هناك تعارض بين كونه معنا وأن معيته حق على حقيقتها وبين كونه مستو على عرشه. والمعية العامة من الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، والمعية الخاصة فهي صفة فعل لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. طبعا الكلام ده احنا قلناه مرارا ما أريد أن أقف عليه، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، صفة فعلي بتبقى مقرونة بالمشيئة، الفعل مقرون بالمشيئة وبزمن. جمع الله تعالى بين معيته وعلوه في صورة الحديد، فلو كان هناك تناقض بين المعية والعلو ما صح أن يصف الله بها نفسه. وفي الأصل ليس بين العلو والمعية تعارض، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومن ذلك قول العربي ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. شبهة وجوابها: قالوا إن المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان. الجواب: هذا من قصور العلم باللغة ومن فرط الجهل، فلها ثلاثة أنواع. أي للمعية معية تقتضي المخالطة كقولك اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. معية تقتضي المصاحبة في المكان كقولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان سويا. معية لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان كقولك فلان مع جنوده، وهو في غرفة العمليات والجنود على الجبهة ومع ذلك معهم. يبقى بناء على ذلك هذه الأنواع الثلاثة هي المعية في لغة العرب. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال: إلا وهو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه من غير الجنس، وانتبهوا للمعلومة دي كويس. وإذا كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي، وأما إن كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأنه من الجنس على حد زعمه. قال ابن مندة: فالله تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي غير محاط، بعيد غير منقطع، قريب غير ملاصق. ملحوظة مهمة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الرازي: اعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف منطين. لسه النهاردة أمليت عليكم إن من أنواع التحريف تحريف الأدلة عن مواضعها، اللي هو يأتي بدليل ويستدل به على شيء ولا يصح الاستدلال بأي حال من الأحوال، وديت كما قال الإمام الشاطبي تخفى على كثير من العلماء، اللي هو يأتي بدليل ويقول لك وجه الاستدلال كذا، عند البحث والتنقيب وجه الاستدلال لا يصح. انظر، قالوا: فالأول قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن، فذلك الحزن إن كان حقا فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبا وعاصيا في ذلك الحزن. والثاني قالوا: يحتمل أن يقال إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر. اسمعوا، مش لسه قايل لكم قالوا طالما انت حرقتنا بالنار يبقى انت ربنا؟ خلاص ما تستعجبش، طالما الهوى استحكم على العقل والنفس لا ترى منه إلا كل شر. والجواب عن تلك الشبهة: فيقال لهم يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى أن يدل على أنه كان عاصيا في خوفه، وذلك طعن في الأنبياء. ويجب في قوله تعالى في إبراهيم حيث قالت الملائكة له لا تخف في قصة العجل المشوي مثل ذلك، وفي قولهم للوط لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك مثل ذلك. فإذا قالوا إن ذلك الخوف إنما حصل بمقتضى البشرية قلنا لهم في هذه المسألة كذلك. يبقى أبو بكر رضي الله عنه خاف بمقتضى البشرية. طبعا لا يخفى عليكم الله يبارك فيكم أن الطعن في الأنبياء كفر صريح، وانتقاص أحد من الأنبياء لا شك أنه كفر صريح. يقول فإن لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاء، ولما خاف وبكى قالوا عصى، وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق وإنما مقصودهم محض الطعن. والجواب عن الثاني فإن أبا بكر لو كان قاصدا له لصاح بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار وقال لهم نحن هاهنا، ولقال ابنه وابنته عبد الرحمن وأسماء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه. طبعا كلام الرافضة يعني مجرد ذكره إلا لبيان بطلانه، ولكن ممكن يقع بعض إخواننا في قراءة مثل هذه الأمور فتعلق في قلبه، ومن أجل هذا نحذر غاية التحذير من القراءة في كتب أهل البدعة إلا إذا أذن لك شيخ كبير قال لك اقرأ لكي ترد. شيخ كبير، وأعني بالكبير كأمثال الفوزان، أما غير ذلك يقول لك اقرأ ورد، لا هو لم يستوعب. الله يبارك فيكم، أنج سعد هلك سعيد، ده مثل تقوله العرب. إنك لا تدري، لأن بعض إخواننا مولع بالقراءة لأهل المبتدئ لأهل البدعة ومولع بالرد عليه. طب وفين طلبك للعلم؟ ده أصبح دلوقتي كلامنا كله محصور في مسألة الأحزاب والانتخابات، مسألة الخروج وخلصنا منها، انتهينا خلاص. يبقى أصبح أنت تضيع وقتك وانحصرت في هذه الدائرة الضيقة. طب أين بقي علوم الشريعة حتى تنشغل بهذا؟ إحنا عندنا الأمر بدعة وضلالة وانتهى الأمر على ذلك، وهم يعلمون ذلك. طيب ما الداعي أن تكثر من رد عليهم؟ طب عامة الناس، عامة الناس الله يكرمك مع أزيز الزيت وكيلو سكر، ما تشغلش نفسك، ما تشغلش بالك بالقضية دي مطلقا، نصيحة من أخيك، واخد بالك؟ عامة الناس وعامة القرى كلهم بأي كلمة توديهم الجبل، أما أن تعول عليهم وتتكئ عليهم عند الأزمات وعند الشدة لا أبدا، من أول وهلة يعني سيخذلك. ليه؟ أصله بينظر إلى المصلحة، مسألة الديانة والدعوة ونشر المذهب ما يهمهوش، هو يهمه نعمل محطة تحليل مية نجيب شوية طماطم بسعر رخيص، هو ده اللي يهمه. أما أنك تشغل بالك بهذا الأمر وتكثروا من الردود، نصيحة من أخيكم مضيعة للوقت بغير أي فائدة، وإلا أنت هتجيب شبهات بيطلقوها، هتيجي ترد على الشبه، هل العمي يستطيع أن يفرق؟ تقول لك يا عم ده هو ده لحيته أطول من لحيتك، وجاب حديث في البخاري وانت جبت في مسند الإمام أحمد، والبخاري أعلى في الصحيح، وهكذا، مش هيستوعب ردك. أصل معنى أن أنا برد على شبهة طرحها المبتدعة لابد أن الذي يقرأ الرد فاهم ويعلم. طب أنا بشغل وقت ليه؟ بضيع وقت ليه؟ تم هم مليين البلادهم، تم والنتيجة إيه؟ أصبر. أما أن أنا أنشغل بالرد وبالتصنيف وببذل جهد وتصوير أوراق وتوزيع والكلام ده كله، لا يا أخوانا، رجاء الله يبارك فيكم انتبهوا للأمر ده كويس. أنا بقول لك هو لو أذن لك شيخ كبير من طبقة الفوزان أكرمه الله وقال لك اقرأ لكي ترد على الروح بوسعة، عدا ذلك نصيحة من أخيك لا، لا يكون هذا هو همك وشغلك الشاغل، فيه خطر عظيم ومضيع للوقت وليس فيه أي فائدة. يبقى إذن الرد على هؤلاء القوم لا تخف إن الله معنا خوف الجبلة. أيضا أن لو كان كما يقولون هؤلاء الخبثاء الأنجاس أهل الرفض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه معه في مكة ولم يأذن له بالهجر خشية أن يدل عليه، أو أخذه معه خشية أن يدل عليه، طبعا هذا كلام ما يذكر إلا لبيان العوار، ما يذكر إلا لبيان العوار، وإلا الرد أوضح من شمس النهار. طيب المسألة التي تليها اللي هي مسألة الاستعانة بالمشركين وغيرهم، هذه يعني الكلام فيها طويل، فنرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. سبق يا أخواننا ونبهت أكثر من مرة إن مسألة دراسة السيرة ودراسة التفسير، فاكرين مقدمة في أصول التفسير اللي شرحها الشيخ صالح وقرأناها عليكم؟ لو قرأها أخونا ما أرسل هذا السؤال. وفي السيرة بالذات هناك فرق بين من يقص إنسان السيرة وبين ما أقص لأستخلص الأحكام والعظات والعبر، أو الأحكام بالذات وأمور العقائد. تجد كثيرا من الوقائع ترد في أكثر من مصدر، كثرتها وكثرة ورودها من مصادر مختلفة يدل دلالة قاطعة على أن لها أصل. يأتي بعض المحدثين ويضعف بعض القصص، وجهة نظري، تم غيره ممن هو أعلى منه كعبا، نص على التحسين ونص على التصحيح، والقضية لا يترتب عليها حكم شرعي بل تشهد لها أصول الشريعة. واخد بالك؟ يعني مثلا عند البخاري في قصة سقيفة بني ساعدة، اجتزئ على محل الشاهد، قام عمر بن الخطاب بعد أن قال أبو بكر الأئمة من قريش وأنا أختار لكم أحد رجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، فقام عمر بن الخطاب وقال لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. كويس، ده الكلام ده عمر بيقوله في حق مين؟ أبو بكر. طب كيف في حق النبي؟ وخبرك، يبقى لما يدخل صديق الأمة ويلقم الجحر قدمه ويكسح الغار بثوبه، ده أصلا أصول الشريعة تشهد لذلك، كون أنها جاءت من طريق ضعفها بعض أهل العلم غيره حسنها. فرجاء الله يبارك فيكم تستوعبوا هذا الكلام وتتسع صدوركم له. وغاية أو أخشى ما أخشى أن تتحول مثل هذه الأمور إلى مسائل ولاء وبراء أو نفرة في القلوب. ده مبدأ مرفوض، لأن أقصى ما يكون اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، ده أقصى شيء، ده لما نوصلها بقى للذروة خلاص. اختلفت أنا ورضا في مسألة معينة والمسألة دي خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، أقصى ما بينه وبين الشيخ رضا هات أدلتك هات أدلتي، نتناقش. طب ما اتفقنا، لكل وجهة هو موليها، إن ترتب على ذلك شيء في القلوب فيما بيننا دليل على نقص في التربية، ده لازم نتعلمه ونتربى عليه. يعني ولعلكم يعني لا يخفى عليكم، الإمام أحمد كما تعلمون ولا يخفى طلب العلم فترة طويلة على الشافعي، مظبوط، حتى لما عتبوا عليه تذهب إلى الشافعي وتترك علماء الحديث قال لهم كلمته المشهورة: لئن فاتني علم فلان بعلو أدركته بنزول، ولئن فاتني عقل الشافعي لن أدركه. صح، ومع ذلك قال الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة وقال الشافعي بعدم كفره، مضبوط. وبينهما من المحبة والوئام ما لا يخطر لك على بال. يبقى بناء على ذلك الحديث شيخ من الشيوخ رأى أنه ضعيف أو أنه لا يصح، غيره قال عكس ذلك. طب والعمل ايه؟ والله ان كنت من اهل الترجيح رجح، والزم نفسك بما رجحت، تلزمش غيرك. اما نحن لسنا من اهل الترجيح، واخد بالك، ولكن نتبع من نثق في دينه وعلمه وورعه. واضح المسألة ديت؟ لأن بين الحين والحين كده أجدها تطل برأسها فيما بيننا، فلابد أن نفطن لها قبل أن يستفحل شرها. معايا مشايخ؟ جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.